أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في المقام يعني في بيان ظهور الثمرة وعدم ظهور الثمرة تارة يقع في واجب موسع وواجب مزيف. لا إشكال أن الأمر الفعلي يكون على كف الواجب المزيف، وحينئذ لو أتى المكلف في الواجب الموسع فهل يحكم بصحته أو أنه يقع فاسدا؟ المقام الثاني يقع في الواجبين المزيفين إذا كان أحدهما أهم من الآخر وترك المكلف الأهم واشتغل بالمهم، فهل يقع صحيحا أو لا يقع صحيحا؟ قيل بالصحة مطلقة وقيل بعدم الصحة مطلقة وقيل بالتفصيل، بينما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيحكم بفساده، وإذا لم نقل بذلك يحكم بصحته. قلنا إن الكلام فعلا يقع في القسم الأول، يعني فيما إذا كان واجب موسع وواجب مزيف، وترك المكلف الواجب المزيف الفوري وأتى بالواجب الموسع. ذكر المحقق الصالح قدس الله نفسه في المقام أنه إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده يحكم بفساد هذه العبادة الموسعة، وأما إذا لم نقل بالاقتضاء يحكم بصحته. فهنا دعويات، دعوى الفساد على القول بالاقتضاء، ودعوى الصحة على القول بعدم الاقتضاء. أما الدعوى الأولى فالوجه فيها أن الأمر وإن كان يتعلق بالشريعة الجامعة بين الأفراد الأرضية والطولية، وأن الخصوصيات الشخصية لا دخل لها في تعلق الأمر، يعني إنها خارجة عن حيز الأمر، وإنما هي من لوازم الوجود، حيث إن الطبيعة لا تتأثر في الخارج إلا متشخصة بخصوصية لا محالة، فهذه الخصوصيات من لوازم الوجود وغير دخيلة في المأمور به. الفرد بما هو فرد غير مأمور به، وإنما هو فرد للمأمور به. الأمر إنما تعلق بالطبيعي الجامع، ولا يسر الأمر من الطبيعة إلى الفرد، وإنما الفرد فرد للمأمور به لا أنه هو المأمور به. ولكن إطلاق هذه الطبيعة بالنسبة إلى الأفراد لا بد منه، يعني إذا لم يكن الإطلاق شاملا لفردين لا يمكن الانتصال بهذا الفرد، فإنه ليس من أفراد المأمور به، وإن كان من أفراد الطبيعة فلو أمرنا بإكرام إنسان عالم مثلا فقيلت الطبيعة بالعلم لا يكفي في مقام الانتصال إكرام إنسان غير عالم، باعتبار أن هذا أيضا فرد من أفراد الإكرام، إكرام الإنسان، فإن المأمور به ليس هو إكرام الإنسان بما هو، بل المقيد بأن يكون الإكرام إكراما للإنسان العادل أو العالم، فهذا ليس بفرد من ذلك الإكرام، فالفرد وإن كان لا يتعلق به الأمر ولا يسر الأمر من الطبيعة إلى الفرد الخارجي، إلا أن الفرد لابد من أن يكون مصداقا للطبيعة بجميع ما أخذ فيها من الغلول. فإذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، المنهي عنه لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به. النهي زجر عنها عن المتعلق إذا كان المتعلق قد زجر عنه المولى فلا يمكن أن يشمله إطلاق المأمور به. طبعا يتعلق يتقيد المأمور به بغير هذا الفرد المنهي عن الفرد المنهي عن يخرج عن حيز الإطلاق وترخيص المولى في تطبيق الشريعة على أي فرد شاء المكلف تطبيق الشريعة على ذلك الفرد. فلو ناب أن الأمر بشيء للنهي عن زجاج هذه الساعة التي تعلق بها الناس فيحكم بفساده لا محالة كما إذا قيدت الطبيعة بقيد آخر. أمرنا بالصيام في شهر فصمنا في شهر آخر مثلا، أمرنا بالصيام في الحذر فصمنا في السفر مثلا وغير ذلك من الحدود. لا يكفي في الإجزاء وفي تحقق الامتثال الاتيان بفرد الطبيعة كيف ما كان، بل لابد من الاتيان بفرد الطبيعة بما انها متعلقة للامر وبما انها مأمور بها. فإذا بنينا على ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده طبعا يتقيد المأمور به بغير هذه الحسة المنهية عنها فلا يجزي هذا الفرد، فإنه ليس من أفراد المأمور به. وأما إذا لم نقل بذلك، لم نقل بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، إذن الإطلاق لا مانع. إن يمكن أن يكون إطلاق الطبيعة بالنسبة إلى هذا الفرد أيضا محفوظا بلا مانعين، وانطباق الطبيعة على هذا الفرد قهري لأنه من أفراد الطبيعة، والإجزاء عقلي. كل ما أتى الإنسان بفرد الطبيعة المأمور بها كان مجزيا لا محالة، والمفروض أن الطبيعة غير مقيدة بقيد يمنع عن انطباقه على هذا الفرد. وليس الفرد متعلقا للأمر كما ذكرنا حتى يقال كيف يمكن الأمر بالمتزاجين، الأمر بواجب مزيف مع الأمر بواجب موسع كيف يجتمعان أن يكون هذا الفرد المزاحم يكون أيضا مأمورا به. فإن المفروض أن الفرد لم يتعلق به أمر في فرض المزاحمة وفي غير فرض المزاحمة. لو فرضنا أنه لا مزاحمة في البين والإنسان أتى بفرض من الصلاة في الخارج مثلا، ليس هذا الفرد هو متعلق الأمر، وأن المولى قد أمر عبده بالإتيان بهذا الفرد. في الضرورة لم يكن هذا الفرد متعلقا للأمر، ولذا كان للمكلف أن لا يأتي بهذا الفرد ويأتي بفرد آخر. فالفرد ليس بمأمور به لا في مورد المزاحمة ولا في غير مورد المزاحمة، بل الأمر قد تعلق بالطبيعي الجامع ولا مانع من الأمر بالطبيعي الجامع بين هذا الفرد المزاحم و غير هذا الفرد سائر الأفراد. العقل لا يرى امتناعا في الأمر بمثل هذه الطبيعة، إذا كان الإطلاق محفوظا دون أن يكون هنا شيء، بل شيء يقتضي التقييد. فإن المزاحمة بين الفرد لا بين المأمور به، فرد المأمور به هو الذي يزاحم الواجب المزير، والمفروض أن هذا الفرد لا أمر به، لم يتعلق به أمر ليتحقق المزاحمة، ولم يتمكن المكلف من الامتثال، وما تعلق به الامر وهو الجامع ليس بينه وبين الواجب المزيف مزاحمه اصلا. فاذا لم نقل ان هذا الفرد منهي عنه فهو باق على جوازه الاصلي. جواز التطبيق عقلا على هذا الفرد من جهه الاطلاق باق على حاله. فيمكننا ان ناتي بهذا الفرد بداء الامر بالطبيعه لا بداء الامر بهذا الفرد، والا فالفرد غير مامور به حتی في غير مورد المزاحمه. انما يؤتى بالفرد في الخارج بداء امتثال الامر بالطبيعه لا بداء امتثال الامر بهذا الفرد. فهذا الفرد وان كان غير مقدور شرعا باعتبار ان الشارع قد امر بزده المزيف، الا ان عدم القدره عليه لا باس به فانه غير مامور به، ليقال ان القدره شرط بالتكليف. وما تعلق به التكليف وهو الطبيعي الجامع بين هذا الفرد وفرد اخر ما تعلق به الامر ليس بينه وبين الواجب المزيف مزاحمه ليكون هنا موجب للتقييد، فالواجب غير مقيد بقيده ومنطبق على الفرد المزاحم، اذن يحكم بصحته. ففي هذا الفرد يعني في مزاحمه الواجب المزيف مع فرد من الواجب الموسع قد فصل المحقق الثاني قدس الله نفسه بين ان نقول باقتضاء الامر بشيء للنهي عن ضده وما لم نقل بذلك. فاذا قلنا بالاقتضاء يحكم بفساده، واذا لم نقل بالاقتضاء لا نحكم بفساده بل يحكم بالصحه. ولكن شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه منع هذا التفسير وذكر قدس الله نفسه انه اذا لم نلتزم بصحه العباده بالميلاد كما نتكلم في ذلك ان شاء الله تعالى، ولم نقل بالترتب في هذه الموارد هذا التفسير نايتم. التفسير الذي ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه وإن كان قد أكرى عليه بل قدس الله نفسه وقال بأمثال هذا سمي بالمحقق الثاني، مع ذلك قد تنذر فيما أفاده وذكر أنه لا يتم إلا على ما هو المعروف من أن القدرة شرط في التكليف باعتبار حكم العقل بقبل التكليف بما لا يطاق هذا هو المعروف. يعني كلام المحقق الثاني قدس الله نفسه مبني على أن يكون اعتبار القدرة شرطا في التكليف من جهة حكم العقل بقبل خطاب العاجز، وأن التكليف بما لا يطاق قبيح من الحكيم. لو بنينا على هذا تم ما أفاد المحقق الثاني بالبيان المتقدم. إذا قلنا بأنه منهي عنه يتقيد المأمور به لا محالة، لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب مع قطع النظر عن التسليم بالملاك على ما نبين أو القول بالترتب. وأما إذا لم نقل باقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده حينئذ الحكم بالصحة مبني على أن يكون اعتبار القدرة شرطا للتكليف من جهة حكم العقل بقبل خطاب عاجل. حينئذ يتم ما أفاده قدس الله نفسه المعقل، إذ ليس هنا أي قبض في الخطاب بالجامع بين هذا الفرد وغير هذا الفرد. المفروض أن هذا الفرد بخصوصه ليس بمأمور به، ليقال إنه من التكليف بما لا يطاق. لا يتمكن المكلف بين الجمع الله تكلم في الآية مكن المكلف من الجمع بين هذا الفرد والواجب المزيئ متى أمر الشارع بإيجاد هذا الفرد حتى لا يكون متمكنا بل الأمر فتعلق بالطبيعي الجامع والمفروض أن الطبيعي الجامع مفتور غايته أن المكلف بسوء اختياره يطبقه على هذا الفرد فيترك الواجب المزيف فليكن يعاقب من جهة ترك الواجب المزيف لا من جهة تطبيق السميع على هذا الفرد. فلو كان اعتبار القدرة شرطا في التكليف من هذه الناحية أي من جهة حكم العقل بحكم اختراب عاجز لتم دعوى المحقق الثاني وصف هذا التفصيل بين أن يكون الأمر بشيء مقتديا للنهي عن ضده وما إذا لم يكن مقتديا. وأما إذا قلنا بأن اعتبار القدرة في متعلق التكليف من جهة اقتضاء نفس الخطاب الخطاب بنفسه والتكليف بنفسه يقتضي اعتبار القدرة من المكلف كأنه قال إن كنت قادرا فافعله. التكليف من الأول متوجه إلى القادرين لا إلى غير القادرين هو نفس التكليف يقتضي ذلك. إذن الطبيعة المأمور بها مقيد بما إذا كان مقدورا لا ما إذا لم يكن مقدورا. ومع هذا التقييد يعني الوجود تعلق بالحسة المقدورة لا لحكم العقل بل لاقتضاء نفس التكليف. الوجود قد تعلق بالحسة المقدورة وقيد بذلك من جهة اقتضاء التكليف فلا بد من الاتيان بفرد من افراد الطبيعه المامور بها وما يكون مزاحما للواجب المزيف ليس بمقدور على الفرد فان الشارع قد امر بضده والغى قدرته على هذا الفرد فلا يكون هذا من افراد الطبيعه فلا يمكن ان يقال انه يسر فان انطباق الطبيعه عليه عقلي بل قهري والاجزاء عقلي هذا لا يتم ونتكلم في هذا ان شاء الله تعالى.